بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في كتابه عمدة الأحكام في باب الرهن منه، في باب الرهن وغيره، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تحت هذا الكتاب، كتاب البيوع، والباب الذي سمعتم قراءته باب الرهن وغيره. يقول فيه رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. الكلام شرحا على هذا الحديث أو تعليقا عليه من وجوه: أولا، تخريجه، هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق زهير بن حرب، أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى ابن سعيد وهو القطان، قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول فذكره. هكذا أخرجه الشيخان من هذا أو بهذا الإسناد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وأخرج الحديث أيضا الإمام مسلم في الصحيح من طريق ابن أبي حسين عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم بالإسناد المتقدم، ولكن في لفظه: في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. اللفظ هذا، لفظ ابن أبي حسين، مهم في فقه الحديث، ففيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. وأخرج الحديث أيضاً الإمام مسلم في الصحيح من طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك بفتح النون ابن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به، فهو ماذا؟ أحق به. وأخرجه أيضا الإمام مسلم في الصحيح
من طريقين عن قتادة به وفيه، قال عليه الصلاة والسلام: فهو أحق به من الغرماء، أي بقية الغرماء. وأخرجه أيضاً الإمام مسلم في الصحيح من طريق منصور ابن سلمة قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم ابن عراك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها، فهو ماذا؟ أحق بها. هذه جملة من ألفاظ حديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولها تعلق بفقه الحديث. الوجه الثاني في معاني هذا الحديث المبارك في قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه. من أدرك أي لحق، أي لحق، واللحاق بالتحريك هو الإدراك، هو ماذا؟ الإدراك. يقال أدركه أي لحقه. في قوله ماله، من أدرك ماله، المراد به الذي باعه وأقبضه المشتري، فلان عنده سلعة باعها لزيد من الناس أقبضها المشتري، هذا المراد بالمال هنا، أقبضها المشتري أو أقبضه المشتري، ولكن لم يقبض من ثمنه شيئا، أسلمها إلى المشتري ولم يقبض ماذا؟ من ثمنها شيئا. إذن من أدرك ماله، هذا هو المراد بلفظة المال. قوله بعينه يعني وجد ذلك المال الذي أقبضه للمشتري بعينه، بمعنى لم يتغير ولم يتبدل. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: استدل به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره، أي من الغرماء، أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل، وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهي أسوة الغرماء. وأصرح منه، يقول الحافظ، وأصرح منه أي من حديث لفظ الباب، رواية ابن أبي حسين التي ذكرتها آنفا، رواية ابن أبي حسين عن أبي بكر بن محمد قال بسند حديث الباب عند مسلم بلفظ: إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه، تفريقه له إما بزيارة أو تغير ماذا؟ صفة. إذن يجد المتاع لكن لا كما باعه، بتغير قد حصل عليه. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: جاء في رواية لحديث أبي هريرة، حديث الباب الذي معنا عند الإمام الترمذي في الجامع من طريق الإمام يحيى بن سعيد القطان عن أبي بكر محمد بن أبي ابن عمرو بن حزم بسند حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أفلس، ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره، فهو أولى بها من غيره. إذن فيه إضافة ماذا؟ إضافة بيان سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره، من غيره أي من الغرماء، أي من الغرماء، بقية الغرماء ممن لهم ديون على الغريم. في قوله عليه الصلاة والسلام عند رجل أو إنسان قد أفلس، عند رجل أو إنسان، هذا شك من أحد الرواة، شك من أحد ماذا؟ الرواة. ولفظ الإنسان، لفظ الإنسان أعم في الدلالة من كلمة ماذا؟ رجل، أعم في الدلالة من كونه ماذا؟ رجلاً، يعني يشمل ذلك النساء وغيرهم من الصغار والكبار وغير ذلك والعبيد وغيرهم. قوله عليه الصلاة والسلام قد أفلس أي صار مفلساً، صار ماذا؟ مفلساً، لا يدعي الإفلاس، لا يقول أنا مفلس، إنما صار مفلساً وتبين إفلاسه، وتبين ماذا؟ إفلاسه. وإنما يكون المرء كذلك بمعنى أنه قد أفلس إذا ما عدم المال، إذا ما عدم ماذا؟ المال. وقد جاء في رواية مسلم آنفة الذكر في الوجه الأول في قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، وإنما يعدم المرء إذا عدم المال، إذا عدم ماذا؟ المال. المفلس يضبط بسكون الفاء، مفلس وكسر اللام وتخفيفها، بسكون الفاء وكسر اللام وتخفيفها، بخلاف المفلس بفتح الفاء واللام المفتوحة المشددة، لأن المفلس هو من حكم القاضي وحجر عليه ونادى عليه بأنه رجل قد أفلس، قد ماذا؟ أفلس. إذن عندنا مفلس والمفلس، واضح؟ المفلس عرفنا فيما ما مضى الضبط معناه في الاصطلاح، معنى المفلس في الاصطلاح، لأن هذا يتعلق بالإفلاس هذا الحديث، عرف الإمام ابن قدامة في المغني المفلس فقال المفلس في عرف الفقهاء من دينه أكثر من ماله، من دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر من دخله، وأكثر من ماذا؟ من دخله. من دينه أكثر من ماله، وعنده مال لكن الدين الذي عليه يأتي على ماله وزيادة. قال وخرجه أي ما يبذله ويصرفه أكثر من ماذا؟ من دخله الذي يدخل عليه. هذا هو المفلس في عرف الفقهاء كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله. قال وسموه مفلسا مع أنه عنده مال. قال وسموه مفلسا وإن كان ذا مال، لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه، مستحق الصرف في جهة ماذا؟ دينه. فكأنه معدوم، ومال موجود لكنه في الحقيقة الدين يأتي عليه وكأن الرجل لا مال له، كأنه معدوم المال. يقول الإمام ابن قدامة وقد دل تفسيره صلى الله عليه وسلم مفلس الآخرة، فإنه أخبر أن له حسنات أمثال الجبال لكنها كانت دون ما عليه فقسمت بين الغرماء، شتم هذا أخذ مال هذا، فيوزع يؤخذ من حسناته فيوضع لهم. قال وبقي لا شيء له، قد ذهبت حسناته، قد ذهبت حسناته، انتهى كلامه رحمه الله. لهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح المفلس شرعا من تزيد ديونه على موجوده، من تزيد ديونه على موجوده أي المال الموجود الذي عنده، انتهى. لماذا سبب التسمية بذلك؟ يقول الإمام ابن قدامة أيضا في المغني وإنما سمي هذا مفلسا لأنه لا مال له إلا الفلوس، وهي أدنى أنواع المال، أدنى أنواع المال، ما عنده دنانير ولا دراهم كثيرة، ما بقي له منها إلا هذه القلة القليلة. قال ويجوز أن يكون سمي بذلك لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه، يعني إذا ما أعطى المال بقي بلا مال. ويجوز كل هذه أوجه في سبب التسمية بهذا الاسم أو الإطلاق. قال ويجوز أن يكون سمي بذلك لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به، يحتاج ماء يشتريه، يحتاج خبزا يقتنيه، الشيء الذي يقوم به قوته. قال كالفلوس ونحوها، لا يحتاج إلى أن يشتري بذلك ماذا؟ الدنانير الكثيرة والدراهم الكثيرة، انتهى كلامه رحمه الله. ونحو هذا قرر الحافظ ابن حجر في الفتح وزاد فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب، الهمزة في أفلس لماذا؟ للسلب. لماذا قال هذا؟ لأن أصل الكلمة، أصل الكلمة فلس، أصلها فلس بالفتح، وأما الكسر فلس فخطأ، وجمع القلة فيه أفلس، وفي الكثير جمع الكثرة فلوس. قوله عليه الصلاة والسلام فهو أحق به من غيره، أي أحق بهذا المتاع الذي وجده عند غريمه بعينه من غير زيادة أو نقص، ما اعتراه شيء من التغيير أو التبديل، هو أولى به من غيره كائنا من كان، سواء كان وارثا أو كان غريما أو كان ماذا؟ غريما. وتقدم بارك الله فيكم في الوجه الأول في الألفاظ التي ذكرتها من حديث الباب أو في لحديث الباب، منها رواية بشير ابن نهيك التي قلت بالفتح، والتي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح، وفيها أنه قال عليه الصلاة والسلام: فهو أحق به من الغرماء، أي من بقية الغرماء الذين لهم على المفلس ديون، الذين لهم على المفلس ماذا؟ ديون أخرى. فهو أولى بماله بعينه الذي وجده من بقية من؟ الغرماء. الغرماء، فهمتم هذا؟ نعم. الوجه الثالث في فقه الحديث، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه متعلق بإفلاس الغريم، بإفلاس الغريم. وإفلاس الغريم له صورتان، إفلاس الغريم له صورتان. الأولى: رجل وجد متاعه أو سلعته التي باعها للمشتري الذي أصبح غريما، وجد متاعه أو سلعته بعينها عند غريمه، ولكنه لم يقبض ثمنها، لم يقبض ماذا؟ ثمنها، ما قبض ثمن تلك السلعة التي باعها، ما قبض شيئا. ثم هذا الغريم قد أفلس، فهل له أن يرجع في عينها ويكون هو أحق بها من سائر الغرماء كما هو نص الحديث، أو أن يكون أسوة الغرماء كبقية ماذا؟ الغرماء. ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذا. القول الأول أنه يرجع إلى عين متاعه، يرجع إلى عين متاعه ويفسخ البيع، ويفسخ ماذا؟ البيع، وهو أحق به من غيره، وهو أحق به من غيره في الفلس أو في الفلس أو الفلس، وكذلك في الموت، وكذلك في الموت، سواء مات الغريم ووجد المتاع عنده ولم يقبض الثمن، أو جرى عليه أمر ماذا؟ الإفلاس. هذا قول للإمام الشافعي رحمه الله، أو قول الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أن يكون أسوة الغرماء مثله مثل غيره من الغرماء في الأمرين، في الفلس والموت، وهذا قول أبي حنيفة وقبله النخعي وغيرهم من أهل العلم. القول الثالث التفصيل، فيرجع التفصيل أنه يرجع إلى عين متاعه ويفسخ البيع، وأنه أحق به من غيره في الفلس. دون الموت، دون الموت، وهو قول الإمام مالك وأحمد رحمهم الله أجمعين. قال الحافظ ابن دقيق في الإحكام: هذا الحديث دليل على الرجوع في الفلس، ودلالته قوية جدا، حتى قيل إنه لا تأويل له، انتهى. وقال العلامة الفاكهي في الرياض أن هذا القول أسعد بظاهر الحديث، انتهى. استدل الإمام الشافعي في القول السابق المحكي عنه بما رواه أبو المعتمر عن عمر بن خلدة بالفتح والتسكين، خلدة تسكين اللام. يقول عمر أبو المعتمر ابن عمر بن خلدة: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا أفلس، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. هذا فيه تنصيص أيضا على مسألة ماذا؟ الموت. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن وسكت عنه، وابن ماجه في السنن، وابن الجارود في المنتقى، والدارقطني في السنن، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى وفي المعرفة، والبغوي في شرح السنة من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر به. حكى الحافظ البيهقي في المعرفة عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال عن هذا الحديث، حديث أبي المعتمر عن عمر ابن خلدة، قال عنه: إنه حديث ثابت متصل. ونقل عنه أيضا في الخلافيات كما في مختصر الخلافيات أن الإمام الشافعي قال عن هذا الحديث، حديث أبي المعتمر، حديث صحيح. وصححه الحافظ الحاكم في المستدرك وقال: حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الحافظ الذهبي في التلخيص. هكذا وجدت في المطبوع من مستدرك الحافظ أبي عبد الله الحاكم، إلا أن الحافظ العراقي في شرح الترمذي نقل عن الحافظ الحاكم أنه قال فيه في هذا الحديث في المطبوع: حديث عال صحيح الإسناد، أو صحيح الإسناد. أما ما نقله الحافظ العراقي في شرح الترمذي من كلام الحافظ الحاكم في المستدرك أنه قال: هذا حديث صحيح في إسناده عمر ابن خلدة، والمطبوع فيه ما فيه. ونقل الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود فقال: وحكي عن أبي داود أنه قال: من يأخذ بهذا الحديث، حديث أبي المعتمر هذا، وأبو المعتمر من هو؟ لا يعرف. فضعفه بناء على جهالة من؟ أبي المعتمر، انتهى. وحسن الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. أقول: حديث أبي داود هذا الذي استدل به الإمام الشافعي ومن قال بقوله في إسناده أبو المعتمر ابن عمرو بن نافع وقيل ابن رافع. أبو المعتمر ابن عمرو بن نافع وقيل ابن رافع. قال البيهقي في المعرفة بالنون أصح، بالنون أصح. هذا أبو المعتمر جهله الحافظ أبو داود كما مر، وقال الحافظ ابن عبد البر لا يعرف بحمل العلم، يعني الحافظ ابن عبد البر يطلق هذه اللفظة على من هو مجهول عنده. وذكره، أعني ذكر أبا المعتمر ابن حبان في كتابه الثقات، ذكره. وفرق بين أن يذكره وبين من يتسمع فيقول وثقه، والصواب أن تقول، أو الأدق أن تقول ذكره، إلا إن حكى فيه توثيقا كما مر الكلام عليه في شرح التقريب. وقال الذهبي مرة فيه وثق، ومرة قال لا يعرف، وقال الحافظ ابن حجر مجهول الحال، لهذا الخبر ضعيف بسبب أبي المعتمر هذا، وبه أعله العلامة الألباني رحم الله الجميع كما في الإرواء. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا أهل الكوفة أبي حنيفة ومن معه أهل الرأي، فقد قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار حديث التفليس، هذا حديث الذي معنا، حديث التفليس حديث صحيح من نقل الحجازيين والبصريين، رواه العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودفعه طائفة من العراقيين منهم أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين، وردوه بالقياس على الأصول المجتمع عليها، وهذا مما عيبوا به وعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة، بغير سنة صاروا إليها، لأنهم أدخلوا القياس والنظر حيث لا مدخل له، لا قياس مع النص، وإنما يصح الاعتبار والنظر عند عدم الآثار. وحجتهم أن السلعة من المشتري وثمنها في ذمته، فغرماؤه أحق بها كسائر ماله، هكذا القياس. يقول ابن عبد البر مستدركا على الحجة، قال هذا لا يجهله عالم، ولكن الانقياد إلى السنة أولى بمعارضتها بالرأي عند أهل العلم، وعلى ذلك العلماء. ذكر بشر بن عمر سمعت مالك بن أنس كثيرا إذا حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له لمالك تقول ما تقول أنت أو ما رأيك، فيقول، أي الإمام مالك رحمه الله مجيبا لمن يسأله هذا السؤال ما تقول أو ما رأيك، يجيب قائلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام ابن عبد البر ومثل هذا في كتاب الشافعي كثير، أي تعظيم السنة وتقديمها على ماذا؟ على قولي أو على الرأي، والحذر والتحذير من مخالفتها. قال: وممن قال بحديث التفليس جملة واستعمله وإن تنازعوا في أشياء من فروعه فقهاء المدينة والشام والبصرة وجماعة أهل الحديث، ولا أعلم لأهل الكوفة سلفا في هذه المسألة إلا ما رواه قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه أنه قال: وفيه أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. يعني هذا الأثر عن علي رضي الله عنه. ثم علق الحافظ بن عبد البر قائلا: وأحاديث خلاس عن علي رضي الله عنه ضعيفة عند أهل العلم بالحديث، لا يرون في شيء منها إذا انفرد بها حجة. انتهى. وأورد الحافظ العراقي في شرح الترمذي ما أجاب به الكوفيون هؤلاء أهل الرأي على من قال بخلاف قولهم، ورد عليهم ردا محكما رحمه الله، وأطال في هذا وأجاد في هذا في الرد عليهم أيضا غيره من أهل العلم، كما في المعلم للمازري رحمه الله، وفي إكماله للقاضي عياض، وشرح النووي على مسلم، وغيرهم من أهل العلم رحم الله الجميع. أما أصحاب القول الثالث الذين فصلوا في التفريق بين الإفلاس والموت، فإنهم احتجوا بما رواه الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. قال الإمام الشافعي رحمه الله عن حديث الموطأ هذا، قال الإمام الشافعي: حديث ابن شهاب منقطع، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما ثبته أهل الحديث. مراده بالانقطاع هنا ليس المنقطع الذي يتبادر إلى ذهنك، إنما مراده عدم الاتصال، والمراد به هنا الإرسال. وقال الحافظ الخطابي رحمه الله في المعالم: حديث مالك الذي احتج به مرسل غير متصل. هذا يبين لك أيضا مراد الإمام الشافعي رحمه الله آنف الذكر. وأعله بالإرسال أيضا الحافظ المنذري في المختصر، وضعفه الحافظ العراقي في شرح الترمذي، وهو كذلك حديث ضعيف. الصورة الثانية أنها كالسابقة، أنها ماذا؟ كالسابقة، تفترق عن السابقة أنه قبض بعض ثمنه. في الأولى لم يقبض ماذا؟ شيئاً. الصورة الثانية قبض بعض الثمن، قبض بعض الثمن. يقول الحافظ العراقي في شرح الترمذي: خصص مالك وأحمد والشافعي في قول قديم له رجوعه في العين إذا لم يكن قبض من ثمنها شيئاً، فإن قبض بعض الثمن صار في بقيته، يعني ما تبقى له، صار في بقيته أسوة الغرماء، أسوة الغرماء. قال: واحتج له بما رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل، الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وأعل بماذا؟ بالإرسال. قال: ومن طريق مالك رواه أبو داود، ثم قال: ورواه أبو داود أيضا مسندا. هذا الحديث رواه على الوجهين أبو داود، رواه مرة مرسلا ومرة مسندا، أي متصلا مرفوعا. قال: من رواية إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، بذكر من؟ جعله من مسند من؟ أبي هريرة. قال العراقي: وضعف المسند أبو داود والخطابي والبيهقي. ثم قال: ولم يفرق الشافعي في الجديد بين أن يكون قبض من ثمنها شيئاً أم لا لعموم الحديث، يعني حديث الباب، ولأنه غريم من الغرماء فهو أحق بالسلعة منهم، حتى ولو قبض شيئاً هو أحق بها من غيره. انتهى كلام العراقي. قوله رحمه الله أعني العراقي: وضعف المسند أبو داود والخطابي والبيهقي، يريد بقوله ضعف أبو داود المسند أن الإمام أبا داود لما روى حديث الزبيدي، الحديث الذي قال من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري إلى آخره، قال الإمام أبو داود بعد أن ساقه قال: حديث مالك أصح، يعني ماذا؟ المرسل أصح من ماذا؟ من المسند. وأما الخطابي في إشارته أنه ضعف المسند يشير إلى ما أورده أو قاله العلامة الخطابي في المعالم، قال: هذا الحديث مسندا من هذه الطريق، يعني روي مسندا من هذه الطريق، يضعفه أهل النقل في رجلين من رواته، إسماعيل بن عياش وأيضا ما فيه من الكلام عن الزبيدي، ورواه مالك مرسلا، فدل على أنه لا يثبت مسندا. أما تضعيف الحافظ البيهقي فقد صرح بضعفه في كتابه الخلافيات، في كتابه الخلافيات. وأخيرا أختم فأقول: قضية الإفلاس والحجر على المفلس لها فروع كثيرة وتفريعات، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن عبد البر آنفا. نعم، ليس هذا محل البسط، فمحلها في أماكنها من كتب أهل العلم بالفقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
نعم، هذا الحديث هو رابع أحاديث الباب، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، والكلام عليه شرحا من وجوه: الوجه الأول هذا الحديث أورده المصنف كما ترون دامجا فيه بين لفظين له، دامجا له فيه بين ماذا؟ بين لفظين للحديث. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، إلى آخر الحديث. عموما أقول: الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواضع من صحيحه باللفظين المدمجين هنا، باللفظين مفرقين، أوردها أورد الألفاظ أو أخرجه في الصحيح في مواطن، ولكن باللفظان ماذا؟ غير مقترنين، مفرقين، بمعنى أورد لفظ جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة، ولفظ قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة، هذا لفظ وهذا لفظ، مفرقين غير مجتمعين، لأن السياق هنا يوهم أن اللفظ هكذا ورد وليس كذلك. ففي كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري تحت باب بيع الشريك من شريكه قال الإمام البخاري: حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال، في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا موطن، وفيه في كل مال. وفي كتاب البيوع أيضا باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم قال: حدثنا محمد بن محبوب، محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، إلى آخر الحديث. ثم قال البخاري عقب هذا الحديث ماذا قال؟ قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا، أي الإسناد، وقال، أي لفظ عبد الواحد من طريق مسدد عنه: وفي كل ما لم يقسم. هنا ما لم يقسم، ما لم يقسم. ثم قال البخاري: تابعه هشام عن معمر. ثم قال: قال عبد الرزاق: في كل مال. هكذا كلام البخاري، رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، انتهى كلام الإمام البخاري. أقول: حديث مسدد الذي ذكره الإمام البخاري هنا وأسند طرفه وذكر طرفا منه فقط اللفظة، أورده مطولا مسندا في كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. فقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود إلى آخر الحديث. وأعاده الإمام البخاري أيضا بالمتن والإسناد نفسه في كتاب الشركة، باب: إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. واضح؟ وأما المتابعة التي أشار إليها الإمام البخاري، قال: تابعه هشام عن معمر، فقد أخرجها في الصحيح في كتاب الشركة، باب الشركة في الأراضين وغيرها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا هشام، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل النبي، إنما بأداة الحصر، إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود إلى آخره. لأن البعض رأيت له ينفي وجود أو ورود هذا اللفظ بالحصر، هذه بأداة الحصر هذه إنما، وهو هذا نصه في صحيح الإمام البخاري في هذا الباب وبهذا الإسناد الذي ذكرت. وأعاده الإمام البخاري بالبتن والإسناد نفسه في كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة، وفيه أنه عين هشاما هنا فقال: هو هشام بن يوسف. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح معلقا على تبويب الإمام البخاري أول الذكر عندما ذكرته أولا، قال: قوله باب بيع الأرض والدور في العروض مشاعا غير مقسوم، ذكر فيه حديث جابر في الشفعة هذا، ثم قال: وذكر هنا اختلاف الرواة، يعني البخاري أشار في قوله كل ما لم يقسم أو كل مال لم يقسم، حتى البخاري يدقق ويشير إلى هذا الاختلاف من بعض الرواة. يقول الحافظ: فقال عبد الواحد بن زياد وهشام ابن يوسف عن معمر: كل ما لم يقسم. وقال عبد الرزاق عن معمر، وهي رواية عند البخاري: كل مال. وكذا قال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وطريق هشام وصلها المؤلف في ترك الحيل، وطريق عبد الرزاق وصلها في الباب الذي قبله، وطريق عبد الرحمن بن إسحاق وصلها مسدد في مسنده. وأين مسند مسدد؟ عن بشر بن المفضل عنه. ثم قال الحافظ: ووقع عند السرخسي في رواية عبد الرزاق وفي رواية عبد الواحد في الموضعين: كل مال، وللباقين كل ما، في رواية عبد الواحد، أي الأكثر يروي عن عبد الواحد كل ما لم يقسم، تفرد هذا بأنه روى عنه ماذا؟ كل مال. قال: وكل مال في رواية عبد الرزاق، وقد رواه إسحاق عن عبد الرزاق بلفظ: قضى بالشفعة في الأموال ما لم تقسم، وهو يرجح رواية غير السرخسي أو السرخسي والله أعلم، التي يرويها عن من؟ إن كان عن عبد الرزاق أو عن عبد الواحد. انتهى. عرفنا إذن هذا الحديث بهذه الألفاظ، أخرجه من؟ البخاري في الصحيح، وفيه اختلاف في بعض رواته وكلها في الصحيح، بعضهم يقول كل مال لم يقسم أو كل ما لم يقسم. أقول أيضا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، أي الشريك، انتهى. وهنا تنبيه، قد يقول قائل لماذا هذا الكلام حول اللفظ والألفاظ، وأخرت الكلام على الإحالة على مسلم، أليس كذلك؟ أقول تنبيه، ذكر العلامة السفاريني رحمه الله في كشف اللثام قائلا ظاهر صنيع المؤلف، من هو؟ المقدسي. ظاهر صنيع المؤلف أن هذا الحديث من متفق الشيخين، يعني مما أخرجه الشيخين اتفاقا، أن الحديث من متفق الشيخين، وليس كذلك، بل هو بهذا اللفظ من أفراد البخاري. من أفراد من؟ البخاري، انتهى. أيضا أتعقب العلامة السفاريني هذا عندما قال فهو بهذا اللفظ، قد أبنت لك أن البخاري لم يخرجه بهذا اللفظ مشتركا، أخرجه مفرقا، عرفت؟ فقد تقف على هذا وتظن أن البخاري قد روى الحديث بهذا اللفظ مجتمعا، وليس كذلك. هذا أولا. ثانيا أقول إن قول السفاريني هذا لا أجزم بهذا لأنه لم يحل، لكن أقول لعل السفاريني رحمه الله استظهر هذا التعقيب من كلام الحافظ ابن الملقن في الإعلام، وذلك حينما قال، أعني ابن الملقن، هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بهذين اللفظين، هذه دقة منه رحمه الله، بهذين اللفظين. قال بعد ذلك جعل الشفعة إلى آخره وقضى بالشفعة إلى آخره، يقصد هذان اللفظان، إلى أن قال وأخرجه مسلم، كلام طويل بعد ذلك، إلى أن قال وأخرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بألفاظ أقربها إلى رواية المصنف، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة، فذكر الحديث الذي ذكرته قبله، ثم قال واعلم أن ابن الجوزي لما أخرج الحديث في تحقيقه، يريد به كتاب ابن الجوزي التحقيق في أحاديث الخلاف، أن ابن الجوزي لما أخرج الحديث في تحقيقه من طريق أبي سلمة عن جابر، ما هو من طريق أبي الزبير عن جابر، أبي سلمة عن جابر، قال انفرد بإخراجه من البخاري قال: ولما أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر قال انفرد به مسلم. عقب الحافظ ابن الملقن على صنيع الحافظ ابن الجوزي هذا في كتابه التحقيق في أحاديث الخلاف، قال ابن الملقن: هذا هو التحقيق في العزو، هذا هو التحقيق في العزو. وكأن المصنف بدأ يعتذر للإمام المقدسي، وكأن المصنف أراد أن أصله في الصحيحين، أي أصل موضوع ماذا؟ الشفعة هذا وحديث جابر في الشفعة أصله ماذا؟ في الصحيحين من حديث جابر، وإن اختلفت الطريق إليه فيتنبه لذلك. انتهى. لا تقول يا شيخ الأمر سهل إذن رجعنا أن الأصل، لا، يجب أن تعرف الدقة في هذا. سياق اللفظ يوهم أنه متفق عليه، لأن هذا أصل التصنيف على هذا على ما مضى، وقد نبهنا على جملة كثيرة من الأحاديث التي يوهم ظاهرها أنها متفق عليه أو عليها، وهي من أفراد أحد الشيخين، وهذا أمر في غاية من الأهمية، بارك الله فيك. هذه نقطة. النقطة الثانية أن اللفظ ولو كان أصله كذلك لكنه مفرقا غير مجتمع، غير ماذا؟ مجتمع. فالأمر مهم ويجب التنبه له، ولأهميته ذكره أهل العلم ونبه عليه أهل العلم، فتنبه له. الوجه الثاني في بيان معنى الشفعة لغة واصطلاحا: الشفعة بضم الشين وسكون الفاء، ومن حركها فقد غلط. اشتقاقها اللغوي أشار الحافظ ابن الملقن إشارة إلى الاختلاف فيها، إشارة ومضى. قال رحمه الله: اختلف في اشتقاقها في اللغة، هل هي من الضم أو الزيادة أو التقوية أو الإعانة أو الشفاعة، على أقوال. هكذا انتهى كلامه. أقول الأظهر والله أعلم أن مأخذها من حيث اللغة يرجع لمعنيين: الأول أنها مأخوذة من الضم، وأن الشفع هو الزوج وهو ضد الوتر، ضد ماذا؟ الوتر. تقول: شفعت الشيء إذا ضممته، إذا ضممته وثبتته. ومنه يقال شفع الأذان، شفع الأذان. وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب، فهو يضم هذا المشفوع فيه، يضم هذا المشفوع فيه لماله، فتصير الحصة حصتين، ويصير المال مالين بالضم. والثاني أنها مأخوذة من الزيادة، لأنه يجمع مال هذا إلى ماله ويضيفه إليه ويزيده له. ومما قيل في قول الله جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة، مما قاله العلم في هذه في معناها أن يزيد عملا صالحا إلى عمله، يزيد عملا صالحا إلى عمله. وبالتأمل تلحظ أن المعنيين فيهما أو بينهما ماذا؟ تقارب كبير، تقارب كبير. أما من حيث الاصطلاح فتقاربت عبارات أهل العلم فيه أو فيها، يعني في الشفعة تقاربت. أذكر بعض الأقوال ثم أخلص إلى الرأي. من ذلك قول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني أن الشفعة هي استحقاق الشريك، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه. وقال العلامة الفاكهي في الرياض معرفا معناها أو مبينا معناها من حيث الاصطلاح أو الشرع، قال أن الشفعة أخذ الشريك حصته جبرا، يعني قهرا، أخذ القهر طبعا ما هي بالمشكل إنما بالتقاضي، هذا المراد، أخذ الشريك حصته جبرا بشراء، يعني في مقابل. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله خفف اللفظة، قال انتقال بدل انتزاع وأخذ، قال انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، أي الثمن، انتهى. وغيرها من أقوال أهل العلم. الخلاصة من هذه التعريفات التي تظهر والله أعلم أن الشفعة اصطلاحا أنها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك ممن انتقل إليه بعوض، ممن انتقل إليه بعوض. إذن هي إيش؟ هي حق تملك قهري، حق تملك ماذا؟ حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك من العوض أو بالعوض، وحق للأول، فيؤخذ من الثاني بماذا؟ بالشفعة، وهو أولى بذلك، وهو أولى بذلك. الوجه الثالث في بيان مشروعية الشفعة والحكمة من ذلك. أما من حيث المشروعية فالشفعة مشروعة في شريعتنا المطهرة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني قال وهي ثابتة بالسنة والإجماع، وهي ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة فما روى جابر وذكر حديث الباب وغيره، ثم قال وأما الإجماع فقال ابن المنذر، ينقل كلام ابن المنذر مؤيدا، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم أو لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، إلى أن قال، أعني الإمام ابن قدامة، قال: ولا نعلم أحدا خالف هذا إلا الأصم. فإنه قال: لا تثبت الشفعة، لأن في ذلك إضرارا بأرباب الأملاك، إلى آخر كلامه. ثم أجاب ورد عليه قوله بقوله رحمه الله: وهذا، يعني الذي قاله الأصم، ليس بشيء، لمخالفته الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله. والجواب عما ذكره من وجهين، ومع هذا أجاب عن إيراده من وجهين، انتهى كلامه رحمه الله. أما الحكمة في مشروعيتها أو من مشروعيتها، اختصر الحافظ النووي بيان تلك الحكمة بكلام مقتضب، وأوضحه وزاده بهاء وإيضاحا الإمام ابن القيم رحمه الله. فقال الحافظ النووي في شرح مسلم: قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك، إزالة الضرر عن الشريك، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا، أكثر الأنواع ماذا؟ ضررا، انتهى. قلت: قد زاد بيانا وبهاء هذا المعنى، وأوضحه بعبارات رائقة عالية الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. فمما قال رحمه الله: ورود الشرع بالشفعة، يعني ورود الشرع أو الأدلة الشرعية بإثبات ماذا؟ الشفعة. ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة، دليل على الحكمة. ثم بين، قال: من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة، أن هذا من محاسن ماذا؟ الشريعة، وأنها قائمة على العدل ومصالح العباد، ورودها بالشفعة. ولا يليق بها هذه الشريعة الطاهرة المطهرة المحكمة، لا يليق بها غير ذلك، فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقاه على حاله، لا يزال الضرر بضرر ماذا؟ أعظم، بقاه على حاله. وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه أقل منه رفعه به، رفعه ماذا؟ به. ولما كانت الشركة بين الشريكين أو أكثر، ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب، دائما تجد بين الخلطاء والشركاء مشاكسون ومشاكسات، أنت قلت أنا ما قلت، أنت فعلت أنت لم تفعل، دائما. نعم، قال: ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب، فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض، شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر، بالقسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه، وبالشفعة تارة وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك. فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي، ما تأتي بآخر، وهو يصل إلى غرضه من العوض. أنت تريد البيع لتأخذ عوضا وقد حصل، وأولى أن يعطيك هذا العوض شريكك، وهو يصل إلى غرضه من العوض من أيهما كان، من أجنبي أو شريك، والشريك أولى، فكان الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع الذي أراد أن يبيع نصيبه، لأنه يصل إلى حقه من الثمن من هذا أو من هذا. وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له. انظر إلى مراعاة هذه الشريعة السمحة إلى مصالح العباد حتى في هذه الدقائق، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن المشكلة هي الغفلة والجهل بماذا؟ بهدي سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.